بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو المجلس الأخير من شرح هذا الكتاب، يشرحه معالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 16 من الشهر السادس من عام 33 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك أقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين ليدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، فقام صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما أمره به الله جل وعلا، فأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده، وبلغ الناس الحلال والحرام، وتركهم يوم تركهم على محجة رضا ليلها كنهارها صلوات الله وسلامه عليه، ورضوان الله جل وعلا على صحابته الذين آزروه ونصروه وبذلوا معه كل ما يستطيعون. ثم في هذا الباب كحالي على هذا الكتاب كله يدور على إخلاص العبادة لله، إلى صيانة التوحيد، إلى حسن الأدب مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن مهمة المؤمن أن يدعو الناس إلى الخير ما أمكنه ذلك، وإذا قام سوق الجهاد وجد جهاد ومجاهدون يسيرون على منهج النبوة سار معهم، وإذا لم يكن يسأل الله أن يهيئ للأمة الإسلامية مجال جهاد تعمل على إرضاء ربها جل وعلا وتسعى لإسعاد البشر. ثم في هذا الحديث
حديث بويدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا.
أول الحديث.
نعم هذا أوله. أوله أول الباب الآية وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان.
ما إن الإنسان المسلم في عهد مع الله جل وعلا الذي خلقه وأوجده وأخذ العهد عليه وهو في أول ما خلق الله آدم استخرج ذريته فأخذ العهد عليهم أن يخلصوا له في العبادة وأن يتقوه وأن يتجنبوا مساخطه، فمن ذلك الالتزام بالوفاء بعهد الله جل وعلا، وعهده أن نعبده سبحانه وتعالى ولا نشرك به، أن نتجنب المعاصي كبيرها وصغيرها. ومن زل في شيء، وقد أخبر النبي أن الناس كلهم خطاؤون، فيبادر الإنسان بالتوبة، يكون وافيا بعهده، مخلصا لربه، محاسبا لنفسه قبل أن ترضى الحساب. ثم في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. تقوى الله جل وعلا هي في الحقيقة التزام الطاعة واجتناب المحرمات وإخلاص العبادة لله جل وعلا، بحيث لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يحب أحدا كما يحب الله جل وعلا، ويعلم أن كل ما أمر الله به فهو الحق، وأن كل ما نهى عنه فهو الباطل، وأن رسوله كذلك كل ما أمر به فهو حق وكل ما نهى عنه فهو باطل، فيتقرب إلى الله جل وعلا بكل ما يستطيع. فالنبي يأخذ على من يرسله أن يتقوا الله، وتقوى الله أن يكون الإنسان مراقبا لنفسه كلما أحس أن هناك زلة يمكن أن تتطلع لها الناس حذرها وخوفها وأنذرها بأن الله لا تخفى عليه خافية. ثم في القتال نهاهم عن الغدر، والله ذم على الغدر والخيانة، فأمرهم أن لا يغدروا ولا يخونوا، وإذا دخلوا في القتال استعينوا بالله، وليعلموا أنه لا حول لهم ولا قوة إلا به جل وعلا. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال صغيرا أو امرأة أو هرما لا يستطيع أن يعمل، وإنما القتل والقتال للمقاتلين. ولذلك لما رأى النبي امرأة مقتولة قال ما لها، ما كانت لتقاتل، فدل على أن الذي يقاتل يقاتل ويقتل إذا أمكن المجاهد أن يقتله. ثم فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمطالبة من يحصرهم الجيش والسرية، أول ما يدعى لهم يدعون إليه، يدعون إلى عبادة الله وحده. ولذلك فإن جميع دعوات الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما يخاطبون أممهم بأن يعبدوا الله وحده، فهي دعوة الرسل، ومن بعد الرسل دعوة الدعاة الصادقين في دعوتهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن استجابوا يدعوهم للهجرة، وهذا في أول الإسلام، إن هاجروا فلهم مال للناس للمهاجرين وعليهم ما عليهم، وإن لم يهاجروا اعتبروهم كأعراب المسلمين، ليس لهم حق من الغنائم وما يكسبه أو ما يحصل عليه الجيش إلا من اشترك في القتال. ثم فيما يتعلق ب استجابة الوالي أو الأمير إذا قيل له أنزلنا على ذمة الله وذمة رسوله، يعني اجعلنا بعهد الله وبعهد رسوله. النبي قال لا تنزلهم على ذمة الله ولا ذمة رسوله، خشية أن تخسروا ذمة الله وذمة رسوله، فيكون عملكم هذا لم تفوا بتقوى الله، فإنك لا تدرون أن تصيبوا، فإنكم أن تخسروا ذممكم خير من أن تخسروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا قالوا لك أنزلنا على حكم الله، لا تنزلهم على حكم الله، لأنك قد لا تصيب حكم الله، لكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، لأنه لو أنزلهم على حكم الله ثم صارت الأمور على خلاف ما كانوا يتوقعون اتهمه بالغدر والكذب وخيانة على العهد. وهكذا بقية ما حث عليها صلى الله عليه وسلم أو نهى عنها،
قوله أغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا،
لا تغلوا يعني لا تأخذوا شيئا من الغنائم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال لهم وصاهم لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغى أو بقرة لها حوار أو شاة فيعر أو لقاها تخفق، تجنبوا الغدر وتجنبوا الغلول، والله حذر قال من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يفضح على رؤوس الخلائق.
ثم قال ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا.
الغدر هو ضد الوفاء بالعهد، فالنبي نهى الناس أن يغدروا، المجاهدين أن يغدروا، ومن بعد أيضا عامة المسلمين عليهم أن يتجنبوا الغدر. النبي لما ذكر صفات المنافقين ذكر أن من اتصف بصفاتهم صار منافقا وهم أهل غدر، كما في الحديث الذي ثلاث من كنا في مفترات المنافقين، والحديث الآخر أربع، وكلها تتعلق بالوفاء والغدر والكذب ونحو ذلك. فالنبي قال لا تغدروا ولا تغلوا، الغلول محرم، ولا أن تقتلوا وليدا ولا امرأة. ونهى النبي أيضا في غير هذا الحديث عن قتل من يتخلى للعبادة في صومعة ولو كان قويا، لكنه لم يشارك الغزاة ولم يدافع معهم عن بلادهم، وإنما متفرغون للعبادة. النبي نهى أن يقتل، وإنما يدعى إن استجاب وأسلم فهو من المسلمين، وإن لم يستجب يبقى فيما يتعلق بالجزية. والجزية هي مال يؤخذ من الكافر الذي لا يقبل الإسلام، والجزية إنما كانت تضرب على غير جزيرة العرب، فإن المشركين لا يقبل منهم جزية. أمر الله جل وعلا المسلمين أن يقاتلوا المشركين وأن لا يدعوا في جزيرة العرب دينا آخر، ولذلك في آخر العهد قال النبي أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينان.
ولا تمثلوا، التمثيل،
التمثيل عندما يقتل الشخص القتيل يقطع أنفه، تقطع الشفاه، تقطع الأيدي، النبي نهى عن ذلك لا يمثلوا. وقد كان الناس في حروبهم القديمة يمثلون، ولذلك في غزة أحد لما صارت عزيمة على المسلمين تكلم أبو سفيان قال وفي القوم مثله لم أعمر بها ولم تسؤني، يعني لما علمت بها ما غضبت ولا ندمت، لكنها ليست بأمري.
حسن الله إليك. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين.
ذمة الله جل وعلا وذمة رسوله الواجب على المسلمين أن يصونوها وأن لا يهدروها، وإذا قصروا في شأنها ليس كتقصيرهم في ذممهم، لأن ذلك مما يحمل الناس على معاداة الله جل وعلا حتى ولو كانوا مشركين. نعم.
الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا.
إذا احتمل أن يكون هناك عدم وفاء بالذمة فلا أن يكون في ذمة أمير الجيش وأصحابه، فهذا وإن كان مشينا لكنه ليس كإهدار ذمة الله جل وعلا وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله،
يعني لا تغزو، لا يكون غزوكم اعتمادا على سلاحكم أو شجاعتكم أو اجتماعكم، وإنما أغزو بسم الله وعلى بركة الله. والله جل وعلا بين للمسلمين في يوم الحنين لما صار المسلمون كثرة وتوقف نظر المسلمون إلى كثرتهم قال بعضهم لبعض لن نغلب اليوم من قلة، فلما شعروا بالاعتزاز لكثرتهم صارت الهزيمة، ثم تداركها الله جل وعلا بأن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومبقي معه ونادى الأنصار وأمر العباس بن عبد المطلب أن يدعوهم إلى آخره، ثم صارت النهاية بانتصار الحق على الباطل.
الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله،
يعني لا تقاتلون لأمر دنيا لا للتوسع في الممالك لا للفخر والخيلاء، وإنما قاتلوا من كفر بالله، والعلة في قتالكم إياه لأنه كافر، ولو أسلم ما ساغ لكم أن تقاتلوه.
الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم،
قال إذا لم يستجيبوا لك لا بإيمان بك وبما تدعو إليهم من الحق ولا ببذل الجزية والاستسلام بأن يكونوا تحت سلطان المسلمين، فاستعن بالله، لا تستعن بقوتك وكثرة أصحابك وشجاعتهم، وإنما استعن بالذي هو الكافي جل وعلا وهو الحسيب.
السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
حكم الله جل وعلا يجب على كل أحد أن يقبله ويستسلم له، وحكم العلماء إنما هو اجتهاد منهم، لكن إذا كان العلماء يطبقون حكم الله صراحة فلا يسمى هذا حكم العلماء، وإنما يسمى حكم الله، ومعنى هذا لما يطبق أحكام الشرع لما تقطع يد السارق ويرجم الزاني ويجلد الزاني أيضا والقابس بعد ثبوت ما يقتضي ذلك يكون هذا الحكم من أحكام الله جل وعلا. نعم.
السابعة وهي الأخيرة في كون الصحابي رضي الله عنه يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا،
كان هذا في أول الإسلام ولم تستقر الأحكام ولم ينتهي نزول الوحي، لأن آخر ما نزل في الوحي نزل في يوم عرفة في حجة الوداع لكن ما بقي الذي بعدها إلا أشهر ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما قال معاذ قال له النبي كيف تحكم؟ أخبره قال ثم قال أجتهد رأيي. فقال النبي الحمد لله الذي وفق رسول رسوله إلى العمل بما يرضيه. فالإنسان يحكم بما يظهر له أنه الحق مستعينا بالله جل وعلا سائلا ربه أن يوفقنا.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرته.
الله جل وعلا أعلم من أن يقسم عليه أحد بأن يفعل: والله لا ترزقني، والله لا تدفع عني، والله لا تفعلن، وأمثال ذلك. وإنما يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وبالتذلل له. وإن كان هذا الكلام ليس على إطلاقه مطلقا، فإن النبي قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أضره. فالذي يقسم على الله ليس متأليا، وإنما يقسم على الله واثقا بعفو الله وكرمه وجود عطائه وحسن لطفه بعباده. وعلى سبيل المثال، فتاة كسرت سن أخرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى الرضيع، فجاء أهل الفتاة المكسورة السن يطالبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. فقال ولي أمرها: أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر. فقال له النبي: كتاب الله يا فلان القصاص. فيما هم يتحاورون ما كان من أهل الفتاة المكسورة في السن إلا أن عفوا. فقال النبي: الله أكبر، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أضره. لكن هذا لا ينبغي للواحد يأخذ منه الجرأة يقول: إن أريد أن أقسم على الله، الله لن يخيبني. لا، لابد من أن يعمل الواحد العمل، لابد أن يعرف أنه بعيد عن كل معصية، أنه يعظم أمر الله في كل من كل الوجوه إلى غير ذلك. هذا الرجل الذي كان ينهى صاحبه عن محرمات وصاحبه لا يستجيب وهو عابد وليس بعالم، فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يحلف علي أني لا أحسن إلى أحد؟ وأحبط الله عمل الحالف. فالإنسان مهما سأل ربه، النبي وهو أكرم الخلق على الله عند الشفاعة ما يبدأ بالشفاعة، يسجد لله ويفتح الله عليه محامد ما يعرفها في الدنيا حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع إلى آخره.
قال أبو هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت
يعني جميل. هذا الشخص الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، هذه الكلمة التي قالها من أخبره أن الله لا يغفر؟ أيعلم الغيب؟ ما يعلم أن الله يهدي من يشاء؟ إقدامه على هذه الحلف الخطيرة هذه صارت من أسباب ما حمله عليه غروره وإحسانه الظن بنفسه في عبادته، وأن الله لا يسوي ذلك به، فما كان إلا من رد الله ما قالته. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التحذير من التألي على الله.
لا شك أن الإنسان ينبغي أن يكون غاية في الأدب مع الله جل وعلا، وغاية في الأدب أيضا مع من له عليه الأمر والنهي من الأب والأم، يكون غاية في الأدب. التألي على الله سوء أدب مع الله. الله يحلف عليه ألا يفعل، الإنسان ينبغي أن يكون حذرا على نفسه أن تزل به القدم فتكون زلتها شقاء له في الدنيا والآخرة.
الثانية، كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، وأن الجنة مثل ذلك. هذه الثالثة،
حديث ابن مسعود وهو في الأربعين، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن كان الحديث في لفظ آخر يكون فيه ما يبدو للناس. فالإنسان إذا كان على خير لا يحسن الظن، بل يحرص على الالتجاء إلى الله والإلحاح عليه أن يحفظه ويصونه وأن يجيره من الإعجاب بنفسه، فإن إعجاب المرء بنفسه من أقوى شركاء الدمار، نسأل الله العافية.
الرابعة، فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخر الحديث.
النبي ورد عنه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ينالك إلى بهان تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي لفظ آخر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم، يكتب الله له بها الشقاء إلى يوم يلقاه. إذن معنى كلمة واحدة، معنى كلمة واحدة تنزل بها نفس الإنسان وينسى أمر الله وعقوبته تكون سبب شقاء لن انقضى على، نسأل الله العافية. نعم.
الخامسة وهي الأخيرة، أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
الله حكيم عليم. الإنسان قد يجر بالقوة إلى مواقف تكون سبب سعادته. عجبت لقوم يجرون إلى الجنة بالسلاسل، يعني أسروا قهرا ثم فتح الله عليهم، وإلى غير ذلك. الله يكره القرآن عسى أن تكرهوا شيئا إلى آخره. فالإنسان لا يعلم الغيب، قد تكون سعادته في الشيء الذي يكرهه، وقد تكون الشقاوة فيما كان يهتم له ويعتني به. ولهذا ينبغي أن يحرص على إنزال رغباته بعفو الله والاستجارة من عذاب الله بجود الله جل وعلا.
قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك. إنه لا يستشفع بالله على أحد، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
يعني الله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يستشفع بالناس، به هو يشفع لهم عند فلان، لأن الأمر كله له. ولما قال هذا الرجل الأعرابي: هلكت المواشي وجاع العيال من القحط، فإننا نستشفع بالله بك على الله ونستشفع بالله عليك، بمجرد ما قال هذا الكلام قال: سبحان الله، يعني شأن الله أجل وأمره أعظم. لا يستشفع به على الخلق، الخلق هو يأمرهم وينهاهم ويلزم ويجبرهم على ما يريد ويجعل الأمر تسير على غير ما يرغبون إليه. فما زال يكررها حتى ظهر الأثر والتأثر على الصحابة. ثم بعدين قال: أتدري والله، كلمة ناء هذه في الأصل أنها تكون لغير العاقل، لكنها هنا استفهامية ليست الموصولة. فالله جل وعلا لا يستشفع به على الخلق، وإنما يرجى منه أن يدبر أمر الخلق وأن يخرج منهم ما ينفع المحتاجين إليه.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إنكاره صلى الله عليه وسلم على من قال: نستشفع بالله عليك،
لأن بين صلى الله عليه وسلم أن الله أعظم من أن يطلب منه أن يشفع للمخلوقين عند المخلوقين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولذلك الذي على الفطرة لما يمتنع أحد أن يعطيه يرد عليه وهو يتسول: الله كريم يأخذ منك ويعطيني، الله قادر على كل شيء.
الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.
النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته بالتوحيد ومعرفته بما يؤثر على جناب التوحيد، لما قيل له ما شاء الله وشئت غضب، قل: جعلتني لله ندا مثيلا له؟ لا، بل ما شاء الله وحده. هذا لما قال هذه الكلمة وهي أشد من تلك: نستشفع بالله عليه. قال: لا، الله لا يستشفع به على أحد من الخلق، الأمر كله لله جل وعلا. نعم.
الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله،
لأن استشفاع السائل بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله يعني يطلب منه أن يدعوه، والشافع في غالب مواقفه محتاج إلى المشفوع عنده حتى ولو كان مماثلا له، لأنه محتاج إلى نصرته. أما فيما بين الخلق وبين الخالق فحديث أبي ذر المخرج في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيره الذي يقول فيه الله جل وعلا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا قاموا في مقام صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيئا، وفي لفظ: إلا كما تنقص الإبرة يغمسها الواحد في البحر. فأمر الله جل وعلا فوق كل اعتبار.
الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله،
لأن معنى سبحان الله يعني أنزه الله جل وعلا عن كل ما لا يتناسب مع عزه وجوده وهيمنته وأنه الفعال لكل ما يريد سبحانه وتعالى.
الخامسة وهي الأخيرة: أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء.
المسلمون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، ولما جاء إليه رجل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام في المدينة الجمعة، فقام ذلك الأعرابي وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وجاع العيال قطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، الفاظ المعروفة، ذكر سحا غدقا إلى آخره، ودخل المسجد ليس على السماء أي أثر للسحاب. فلما خرجوا من المسجد وإذا يرون قزعة يعني قطعة صغيرة في السماء ما يظنون أن يكون لها أثر، ما هي إلا حتى انتشرت فانعقد السحاب فبعيد الدار ما وصل داره إلا وقد غمره المطر، فسالت الأرض وتدافعت التلاع. ثم لما جاءت الجمعة الثانية ما كان إلا من رجل دخل يقول السائل لا أدري هل هو ذلك الذي سألت الجمعة الماضية أو غيره، قال يا رسول الله تقطعت السبل والحباسنا وكذا ادعو الله أن يكشف عنا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام والعودية ومنابت الشجر. فخرجنا وكأننا يعني كان اللي فوقنا كأنها بحيرة يعني السماء أزرق. انجاب السحاب الذي فوق المدينة وإذا بالشمس قد خرج. الله يستجيب دعاء نبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
النبي صلى الله عليه وسلم اعتزازه بأنه خليل الله، بأنه سيد ولد آدم، لكن مع كل ذلك يقولوا لا فخر، يعني الفضل في ذلك كله لله جل وعلا. ولما قالوا سيدنا لا شك أنه سبق أن قال أنا سيد ولد آدم، أي جميع بني آدم هو سيدهم صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لا يقبل المدح. الله قال عن نبيه عبد الله ورسوله، ولذلك يغلط بعض المتقربين المتعبدين في وصف النبي الحبيب حبيبنا. النبي ما وصفه ولا في كلمة واحدة في القرآن بأنه الحبيب، والنبي ما ذكر في السنة ولا حديث واحد أنا الحبيب، وإنما كان يقول أنا رسول الله أنا نبي الله. فالإنسان فالتخيد بما جاء عن الله جل وعلا في وصفه صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله أيضا في ما يتعلق بنفسه هو الإحسان في مواقف الناس فيما بينه وبين نبي الهدى صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تحذير الناس من الغلو.
لا شك أن الغلو بلاء وشر وفتنة، والنبي شد حذر أيضا من الإسراف في المديح والمدح، قال يا رأيكم والدحين فحثوا في وجوههم التراب. والإنسان كلما تمادى مع هواه ورغبته كلما استأجره الشيطان حتى يخرجه عن حين التوحيد. ولذلك على الإنسان أن يحرص إذا أراد أن يمدح أحدا أن يقول أحسبه كذلك والله أعلم بحالي وحاله.
الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا.
إن كان سيدهم حقا فيمكن يخبرهم يقول لهم إن من كان أحرص على مصلحتكم وأتقى لله من غيره، وإن كان غير ذلك فأنا أستغفر الله وأتوب إليه. النبي قال لما جاء سعد بن معاذ قال النبي للأنصار قوموا لسيدكم، ما أنكر عليهم قال هذا ليس بسيدهم.
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم لا يستجرنكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
لا شك أن النبي سيدهم بدون شك، لكن النبي خاف عليهم من أن ينحدروا إلى من حدر عليه إليه من تعدى الحدود في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصيدة التي تسمى نهج البردة أو البردة لأحد الشعراء في القرن السادس وأوائل السابع البوصيري، التي يقول فيها يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث حلول الحادث العلمي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، إلى أن قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه الأشياء هم ما فعلوها بغضا للنبي، لكن الشيطان استهواهم لفتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما رضي بأن يقول له أنت أفعل وأنت وأنت، ولذلك قال لا أحد لا تفاضلون على موسى، لما حصل بين رجل من الأنصار ورجل من اليهود قال اليهودي والذي فضل موسى على العالمين، فرد عليه الأنصاري لطمة قال كذبت بل فضل الله محمد على العالمين، فاشتكى اليهودي فقال النبي لا تفضلوني على موسى ولا تفضلوا أحد على الأنبياء.
الرابعة وهي الأخيرة قوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
النبي عليه الصلاة والسلام أحسن أدب أصحابه، أدبهم بالخطاب والمخاطبة وفي كل شيء، وأدبهم أيضا بما أوحى الله إليه في القرآن، ونهيهم عن أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال لا ترفعوني فوق ذا. أشرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله وخليله، عبد الله ورسوله، الله يقول وإنه لما قام عبد الله يدعوه، فهو عليه الصلاة والسلام شرف العبودية فوق الأوصاف الأخرى.
قال رحمه الله في الباب الأخير باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه، ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله: قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أخرجه أبو داود وغيره.
هذا الحديث الهام فيه أشياء محل نظر من صحتها، كلمة 500 عام لم يثبت بسند صحيح هذه المسافات ما يتعلق بها، لكن يغني عن ذلك الله يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي كرسي الرحمن جل وعلا في نص القرآن أنه متسع للسماوات السبع والأراضين، فإذا كان الكرسي كذا والعرش فوق ذلك، والله جل وعلا استوى فوق العرش، هذا يغني عن 700-500 عام وكذا إلى آخره. وأما يكون الماء أو شيء من هذا قدرة الله جل وعلا فوق كل تصور، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ولما ذكر اليهودي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، النبي ليس معنى كلامه أنه يصدقه في كل حرف قاله، وذلك سل وما قدر الله حق قدره، يعني بمعنى الآية دل على أنهم مهما تصوروا لم يعظموا الله حق تعظيمه. فيما يتعلق 500 سنة والأراضين مثل ذلك، الآن الأرض عرفت ليست بطبقات، بعضها مسكون وبعضها غير مسكون، طبقة تحت طبقة تحت طبقة، وإن كان في السابق الناس يقولون هكذا. أنا أذكر في كتاب اسمه بدايع الزهور في وقائع الدهور ذكر سكان كل طبقة، وأنا قرأته قديما جاء في بالي صحة على هذا الكلام، فتبين الأرض وضعها معروف للناس، وأصبح الناس يطلعون على عامة، مثلا لا أقول على كل شيء فيها لكن عامة هذه الأرض، هل هي طبقات؟ الله أعلم. شيخ الإسلام ذكر يقول الأراضي مثل ذلك في بعض الكتب في نفس كتاب التوحيد، لكن لما علم حال الأرض معه ليس معنى هناك طبقة، الناس يعلمون كل ما تعمق الإنسان في عمق الأرض وصل إلى منطقة حارة حتى يصل إلى مكان لا يمكن أن يطاق، يتجاوز إلى حد الغليان، يتجاوز إلى ما هو أقصى من ذلك، بدين هذه البراكين التي تخرج من جوف الأرض. لكن الله جل وعلا جعل للعباد ما يستطيعون أن يعيشون عليه في حياتهم كلها، وجعل الأرض لهم منها ابتدعهم وإليها يعودون ثم يبعثون يوم القيامة، ومقارهم أهل التقوى والصلاح في الجنة التي عرضها السماوات والأرض. وكيف يكون طولها مدام عرضها السماوات والأرض؟ والنار وعدها الله جل وعلا بملئها كما وعد الجنة بملئها، فنسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
فنؤمن بذلك. الله تعالى قال السماوات مطويات بيمينه، فسبحان الله هذه السماوات. الأرض النبي أخبر الإنسان لو دل حبلا من أي جهة واحترق هذا الحبل الأرض كلها، إذا خرجنا يخرج إلى ويرى أن السماء فوقه من جميع الجوانب، فالأرض كأن محاطة في الحقيقة في داخل ما تحيط هذه السماء، التي نراها قبة ونرى أنها صنعها الحكيم العليم علينا.
الثانية، إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها.
هم عندهم التوراة، والله ذكر أنهم انتحاكموا عليك وأخبر قال كيف يحكمونك وعندهم التوراة، يعني فيها علم، لكنه طرأ عليها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما طرأ من التحريف، وبقيت أشياء حتى عندما زنت يهودية ويهودي وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لعل عنده ما يكون أخف من عقوبة الزانيين، قال لهم ما الذي عندكم؟ قالوا إن ليس عندنا في التوراة إلا أننا نسخم وجوههم ويركبون ذواب وجوههم إلى مؤخرها. فقال عبد الله بن سلم كذبوا، بل فيها آية الرجم، فجيء بالتوراة فجعلوا يحاولون اخفى آية الرجم، فقال عبد الله بن سلم لأنه قد أسلم ارفع يدك فقريت، فالنبي حكم عليهم بحكم التوراة بالرجم. يقول الصحابة ولقد رأيت الرجل يجنى على المرأة، يعني ينعطف ليقيها الحجارة، لأن الزانيين كل منهم ثيب ليس ذكر، فعندهم معارف بدون شك، لكنهم عبثوا بها وحرفوا. وإذا قال النبي إنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي الشريف لم يقيموا عليه، فصاروا غير صالحين ويورث في الأرض، الله المستعان.
الثالثة، أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك.
النبي لم ينكر عليه إنكار ولم ينص على أنه يقول صدقت، لكن النبي لما جعل يتحدث عن بهذه الصورة تبسم صلى الله عليه وسلم، ففهموا منه أنه صدقه، هو لم يقل صدقت في كل ما قلت، لكن لو فرض أنه صدق، الله قادر أن يجعل الماء على إصبع، جميع بحار الدنيا خليها على إصبع واحدة. أرانا ربنا جل وعلا أمورا لا نصدقها لو صار الأمر بعقولنا. لما أراد سليمان إحضار عرش بلقيس وقال العفريت أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن تنتهي جلستك في الضحى، فقال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني لمح بالبصر وإذا به بين يديه. لو المسألة عقلية يسألوا هذا قلنا هذا أمر غاية العجب، لكن الذي أعطاه سليمان ما أعطاه من الريح الذي سيرها في الضحى مما تسيره القوافل شهرا كاملا، وسيرها ما بعد ذلك مما تسيره القوافل يوما شهرا كاملا، الذي أعطاه بهذه الصفة قادر على أن يعطيه ما هو وراء ذلك. ويكفي ونحن نقرأ وسع كرسيه السماوات والأرض الرحمن على عرش استوى، ويكفي أن الله فوق السماوات فوق العرش، عند المرأة التي جاءت للنبي تجادله في زوجها قال والله يسمع تحاوركما، تقول عائشة وإني في المكان ويخفى علي بعض كلامهم، والله يقول ويسمع تحاوركما، فما يتعلق بأمر الله وقدرته وفعله. وأن هذه السماوات العجيبة النبي ذكر في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، وكان جالسا النبي وعنده جبريل وناس من الصحابة، فسمعوا نقيضا يعني صوت انفتاح شيء في السماء، ف فرفع جبريل الرأس وقال هذا باب فتح في السماء لم يفتح قبل اليوم. ثم نزل ملك فقال جبريل هذا ملك لم ينزل قبل اليوم. إذا كانت هذه الأمور ونحن في عصرنا الآن ما يقال عن المسافات بالسنوات الضوئية ما يصلون إلى السماء، الله جل وعلا في لحظة يجعل من بيننا وبينه مسيرة 1000 سنة ضوئية في لحظة واحدة يصل بين أيدينا. قدرته جل وعلا لا تحدد بحدنا.
الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحظر هذا العلم العظيم.
ابتسام النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أعجب هذا أو قد يكون أيضا أنه تعجب وتبسم ضحك، كيف يكون عندهم هذا التصور وينكرون نبوة محمد وهو عندهم في التوراة؟ ويقول علماءهم لما أول ما شاهدوا يقول أحد الاثنين إخوة من اليهود هم علماء قال أتظنه هو قال كما أعرفك الأنامي أنه هذا لكن والله لا أتبعه. والله قال عنهم أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله إلى آخره.
الخامسة التصريح بذكر اليدين لله جل وعلا وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى.
لا شك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في صحيح البخاري وغيره أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، ثم قالوا وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والله قال في القرآن أيضا بل يداه مبسوطتان لما قال في اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، رد الله عليهم بما رد وأخبر أن يداه أن وقبل يداه مبسوطتان.
السادسة التصريح بتسميتها الشمال
يعني تسميتها كلها يديه يمين ليس معناها أنها في موقع واحد في جهة معينة، له اليمين وله الشمال جل وعلا، لكنها كلها خير وبركة. نعم.
السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.
فرعون لما دعاه موسى عليه السلام قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال يا لهامان أو خذ لي على الطين بدمي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، مع أنه اعترف بأنه يكذب. ولذلك لما حصل الغرق قال آمنت الذي آمنت بني إسرائيل. ثم هو كيف يقول هذا الكلام وهو ما بينه وبين أرض مدين إلا مسافة ليست بالطويلة، ومع ذلك لما وصل موسى عليه السلام إلى أرض مدين قال له وارد الفتاتين نجوت من القوم الظالمين. لذا الصحيح أن وارد الفتاتين ليس النبي شعيب، وإنما هو كما قال ستجدني من الصالحين ليس هو بالنبي، وإن كان قال عدد كبير من المفسرين يقال يقول عنه النبي، لكن ابن كثير ذكر أنه هو النبي في تفسيره، وذكر هذا أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذكره ابن سعدي أيضا في تفسيره الآن.
الثامنة قوله صلى الله عليه وسلم كخردلة في كف أحدكم،
يعني أن كثافة هذا الكون من سماوات وأرض وما بينهما وما فوق ذلك كلها لا يعجز الله منها شيء، فأخف شيء على أحد الخلق هي أخف على الله مما هو الأخف على المخلوقين. ذلك أنه القادر على كل شيء. نعم.
التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء.
الكرسي قال الله عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض، بنص القرآن. وذكر هذه الأشياء ما السماوات السبع إلا كسبعة دراهم إلى آخره يغني عن كل هذا نص القرآن الكريم، لما ذكر الكرسي ما يتبادر للذهن إن الكرسي أكبر مما من المحل الفسيح الذي هو فيه، بين القرآن أن كرسي الله جل وعلا وسع السماوات والأرض.
العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي.
والعرش الذي استوى عليه الله جل وعلا أعظم من ذلك كله. نعم.
الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة أن العرش غير الكرسي والماء، وكم بين كل سماء إلى سماء، وكم بين السماء السابعة والكرسي، وكم بين الكرسي والماء.
هذه المسافات التي ذكرت لم يثبت فيها حديث صحيح 500 عام. ثم أيضا لو فرض أنه ثبت 500 عام، هل هي 500 عام لمشي الإبل أو لسريان النور من مكان إلى مكان؟ الله أعلم. لكن نؤمن بأن السماوات سبع، وذكر الله أنها سبع سماوات كما في سورة الطلاق لما ذكر أن الأرض مثلهن، جائز أن السبع وجائز أن سبعة مواقع، وإن كان شيخ الإسلام قال وأن الأراضين سبع كذلك.
الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. والسادسة عشرة وأن الله فوق العرش.
الله لما ذكر الخلق قال وكان عرشه على الماء، يعني واختلف العلماء هل العرش مخلوقا قبل القلم أو القلم، وذكر الشيخ ابن القيم في نونيته قال والحق أن العرش قبل إلى آخره.
وأن الله فوق العرش.
والله فوق العرش، الرحمن والعرش استوى.
السابعة عشرة والثامنة عشرة كم بين السماء والأرض، وكثف كل سماء 100 عام 100 سنة.
كل هذا نؤمن بوجوده، لكن لا نستطيع أن نحدد المساحة أو المسافة أو عمق كل سماء من حيث هي. النبي ذكر قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما موضع كذا إلا وفيه ما بين ملك ساجد وملك راكع وملك إلى آخره. والله قال وما يعلم جنود ربك إلا هو.
التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة، والله أعلم.
الله أعلم في كل ذلك. نعم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.
ينبغي أن نعرف ما ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقين حق، وما قيل عن أشياء هؤلاء الرجال الذين في بعض هذه الحديث منهم من قيل عنه كذا ومنهم من قيل عنه كذا ومنهم من قيل عنه كذا غفل أو شيء من هذا، الله أعلم. لكن ما ذكر رواه الصحيحان لا إشكال فيه. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. هذا يسأل يقول هناك حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحرب خدعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل الخدعة هي نفس الغدر؟
ليس معنى الغدر والكذب، النبي كان إذا أراد أن يسافر لأمر يرضى يوري، يعني كانه لا يريد تلك الجهة، فليس المقصود أنه يخادع. الله ذم الخداع وما يخدعون إلا أنفسهم.
حسن الله إليكم. هل يجوز التمثيل بالكفار إذا كانوا يمثلون في قتل المسلمين ويعذبون أسراهم؟
نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل. ثم هؤلاء الذين يمثلون، هل هم الذين مثلوا بالمسلمين؟ لا يجب نجاني إلا على نفسه، لكن إذا مثلوا فقتل واحد منهم وريد أن يعامل بمثل ما يعاملون المسلمين لا يستنكر، لكن العفو أفضل.
أحسن الله إليكم. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل يشترط أن كل الفرق 72 مخلدة في النار؟
هو ما قال أنها تخلد، قال أنها تدخل، يعني أنها في النار تدخل، ستدخل النار، لأن الحديث ما يخطر واحد حديثا واحد ويترك البقية. يقول من قال لا إله إلا الله مؤمنا مخلصا بها من قلبه حرمه الله على النار، يعني لا يخلد فيها. الواحد يحتاج إلى أن يقرأ الأحاديث الواردة في إخراج من يخرجون من النار، وأنهم يرجعون في نهر الحياة حتى تعود لهم أمور أخرى إلى آخره. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم فتح حساب في البنك علما أن راتبي يدفع لي من الشركة عن طريق كرت صراف إحدى البنوك، ولكني لا أستطيع إيداع أي مبلغ عن طريق هذا الكرت، فما هو الضابط في فتح حساب في أي بنك من البنوك هنا في الرياض أو في السعودية؟
حتى أسأل البنوك يخبرونك الطريقة. في فرق بين كونك تضع حسابا في البنك وتقبض منه حاجاتك وبين أن تضع حسابا ليتاجر البنك بطرق التجارية ربا وغيره، هذا شيء، وكون الواحد يضع ماله في البنك ويسحب منه على قدر حاجته شيء آخر، فالأصل في ذلك الإباحة، لأن لا يقال الواحد ضع كل ما تملك من ريالات أو من دراهم أو من عملة داخلية أو أجنبية ضعها في منزلك عرضة لنار تحرق لصوص إلى غير ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم شراء سيارة بالتقسيط؟ أرجو التفصيل. أحسن الله إليكم.
لا بأس الشراء بالتقسيط، كون الإنسان يشتري سيارة قيمتها بالنقد مثلا 100، ولما يشتريها أقساطا منظمة تبلغ 120 أو 30 أو أقل لا أكثر، بشرط أن لا يكون أي تأخر يسبب له ربح يسبب للبائع ربحا ربويا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأمور المعينة على تقوية الجانب العقدي في القلب من خلال خشية الله ومراقبته؟
التوكل على الله جل وعلا، والاكثار من ذكره، والحرص على كف النفس عن هواها في كل أمر يشك فيه. ويستحضر الواحد حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، يعني عمل براءة لنفسه، استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ينبغي للإنسان إذا التبس عليه أمر من الأمور أمباح هو أم لا يتركه. الله يسر لنا من المباحات ما يغنينا عما يشك فيه.
أحسن الله إليكم. يقول: سافرت من مدينة إلى مدينة أخرى تبعد أكثر من 100 كيلو، وجلست أكثر من شهر، وكنت أقصر الصلاة وأجمعها، فماذا أفعل جزاكم الله خير؟
لا شك أن عملك هذا عمل غير صالح. الأصل أن قصر الصلاة إنما هو في السفر إذا كان واحد مسافر، وينظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره التي يعرف أنه سيقيم، لا يعرف بيقين أنه سوف يقيم إلا ما يتعلق بالحج، فإنه لما وصل إلى مكة في صبيحة اليوم الرابع يعلم الناس كلهم أنه لن يخرج من مكة إلا في اليوم الثامن، فكان يقصر ما كان يجمع، الجمع رخصة. أرجو أن الذي مضى أن الله يعفو، لكن لا تعود لمثل ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: رأيت مؤذن يسجد سجود السهو في نهاية صلاة الإمام الذي خرج منها في بدايتها لبطلان وضوئه، فأما الناس ذلك المؤذن بدلا من الإمام، ثم سجد في آخر الصلاة سجود سهو، ما تعقيبكم على سجود السهو؟ أحسن الله إليكم.
أعيد السؤال.
يقول: رأيت مؤذن يسجد سجود السهو في نهاية صلاة الإمام خرج منها من بدايتها لبطلان وضوئه، فأما الناس ذلك المؤذن بدلا من الإمام، فسجد سجود السهو.
إن كان حصل عنده هو سهو ذلك، لو سألتموه عن السهو حتى يكون السؤال على قدر المعرفة.
وسهو هو بأن هو دخل في الصلاة المؤذن ولكن سحب الإمام في بدايتها.
هل أخبركم أن سجود هذا السهو لهذه الحركة؟ لابد أن يعرف.
ثم إذا أحسن الله إليك، مسألة وقعت هنا الأسبوع الماضي، سألني جماعة المسجد في صلاة الظهر، كنت هناك، صلى بهم أحد الإخوة، ثم تبين له أول ما كبر تذكر أنه ليس على وضوء أو شيء، ثم خرج وتقدم أحد الإخوة وصلى بهم، فيسألون في مثل هذه الحالات للأئمة هل هذا الفعل صحيح؟
نعم صحيح.
وهل خروجه
بس كان عليه لما أراد أن يخرج أن يقول للناس يتقدم أحد بإمامة الجماعة، فلو فرض أنه صلى ركعة وانتهى منها ثم في الثانية تذكر أنه ليس على طهارة أو غير ذلك، أو تذكر أمرا لا يستطيع أن ينتظر إلى له، يشير إلى أحد من خلفه وراءه أن يكمل بالناس الصلاة.
وليس هناك إشكال في استدبار الكعب، في استدبار القبلة، الإمام نفسه ينصرف إلى الجماعة ويخرج ما بينهم ويتقدم الإمام المؤذن، لا إشكال
أبدا، ما في إشكال، هم لما ترك الصلاة يستدبر ما شاء.
أحسن الله إليك.
استقباره لا قيمة له.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تأتيني شكوك كثيرة بأن ملابسي نجسة، فبماذا تنصحونني؟ أحسن الله إليكم.
تفقد ملابسك أنت، ثم لا تستسلم لهذه الهواجس والخواطر، هذه من الشيطان، يمكن رأك أنك لست صاحب عزيمة قوية وإرادة حازمة، فأكثر من ذكر الله جل وعلا: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تنسكت لشيء مما يخطر ببالك إلا إذا رأيت نجاسة لا شك فيها.
أحسن الله إليكم. ما مسيرة 500 سنة وغيرها من الأعوام، هل هي السير على الأقدام أم هناك تقدير آخر؟
هو لما إذا صح الخبر هذا فالنبي إن فهو فيما يفهمه الناس، الناس في ذلك الوقت يفهمون هذا الشيء لو صح أنه في سير الرواحل وليس في سير الخيل المضمرة المرسلة بقوة، ولا بالسيارات في وقتنا هذا والطائرات ولا بالصواريخ، وإنما الخطاب للناس على حسب ما يفهمونه في وقت الخطاب. لكن هذه كما أشرت إليها فيما يتعلق بالسنة الله أعلم بها.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للخطيب أو الداعية أن يحرك إصبعه عندما يذكر حديث الحبر، وهل هذا يعد من التشبيه؟ هل يجوز للداعية والخطيب أن يحرك أصبعه عندما يذكر حديث الحبر، وهل هذا يدخل في التشبيه بين أصبع الله وأصبع المخلوقين؟
لا، ما ينبغي أن يتجنب هذا، يقول هذا الله حط علم على هذا الأصبع، هذا كذا لا داعي فيه، الناس يفهمون الكلام ويعرفون أصابعهم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم ترتيل الدعاء وترتيل قراءة الكتب وترتيل الأذان، وهل يوصف من فعل ذلك بأنه مبتدع؟
ينبغي أن لا يجعل النطق في الأدعية كالنطق في القرآن الكريم. القرآن الذي ذكر أن ما أذن اللهم أذن من يتغنى بالقرآن، يعني يحسن تحذيره، ولما مر بأبي موسى الأشعري كان أبو موسى الأشعري منحه الله جل وعلا صوتا وحسنا أدى، قال لو رأيتني أبا موسى وأنا أستمع لقراءتك، قال لو علمت بك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. وما قال له الذي هذا ما يصلح ويصلح. وحرص الواحد على أن يؤدي القرآن لكن بدون تكلف، بحيث تكون الحروف من مخارجها وأن لا يزيد مدا بما لا تحتمله الآية.
أحسن الله إليكم، يقول ترديد الأذان من خلال المذياع المسجل، الأذان المسجل كأذان الشيخ عبد العزيز بن ماجد رحمه الله، هل يأخذ في أجر الترديد؟
إذا كان هذا عاد يلقى كأنه أذان فترى مجاراته فيه ومحاكاته فيه، إن شاء الله أنه داخل في هذا الأجر.
أحسن الله إليكم، هل الأفضل لمن يصلي آخر الليل أن يدعو بعد الرفع من الركوع أم في السجود؟
لا، أفضل ما يكون الدعاء في السجود، أفضل ما يكون المرء هو ساجد. وفيما يتعلق بطرف الدعاء هذه أيضا محل خلاف، هل تطويل أو مرتب.
أحسن الله إليكم، ما حكم ما يسمى بالنكت، وهو أن يكذب الرجل وهو يعلم بأنه يكذب والسامع يعلم بأنه يكذب، وخاصة في رسائل الجوال والإنترنت كثرت بكثرة؟
ينبغي أن نعرف أن النبي لم يأذن بالكذب إلا في أمور ثلاثة، وما عدا ذلك فهو من المؤاخذات على من يكذب. النبي لم يذكر إباحة الكذب إلا عندما يصلح إنسان بين متخاصمين أو متخاصمين، فينقل من الكلام الذي لم يقله هذا ولا ذاك مما يليق بسلمة في القلوب من البغضاء وتليين النفوس إلى التوافق، أو ما يحصل بين الرجل وامرأته في إصلاح الأسرة وعدم تصدعها، وفيما يتعلق بين المسلمين والكفار في الحرب. وما عدا هذه الثلاثة لا يحل للإنسان أن يكذب، لا مزحا ولا جدا، لا في رسائل جوال ولا في مخاطبات ولا في مضحكات، كل هذا من الأمور المحرمة. ومثل ذلك التمثيليات اللي يسمونها تمثيليات، هذه التمثيلية اللي يقول أنا أتحدث كأني فلان وهذا كان فلان أو كان هو الصحابي أو كان هو الآخر، كل هذا الكذب محاسب عليها الكاتب.
أحسن الله إليكم، يقول أنا طالب متخرج من كلية القانون وسمعت أن هناك نية في تعيين قضاء في تعييننا قضاة في المحاكم التجارية، وعلمت أن لك وجهة نظر في اقتصار القضاء على خريجين كليات الشريعة، فما هي وجهة نظرك أحسن الله إليك؟
لا شك أني لا أرى جواز ذلك، أن يعين قاض يقضي بين الناس بموجب أنه تحرج من كلية القانون. المفروض في المسلم أن يحكم بين الناس بحكم الله الذي تضمنه كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفتح مثل هذه الأبواب هي أشبه ما يكون بتجفيف منابع العلم الشرعي. دراسة النظام، نظام الدولة والعناية له حتى يأخذ الإنسان في تفوق يجعله يتفوق على زملائه الذين اجتهدوا بالفقه وأصوله والحديث ومصطلحه وتفسير القرآن إلى غير ذلك، ويكون لم ينجح في الأنظمة فيقدم عليه من نجح في الأنظمة وهو ضعيف جدا في الأخرى. ينبغي أن يكون الميزان إنما هو لمن عرف حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بين الناس.
أحسن الله إليكم، في زمننا هذا ومع الثورات العربية ومواقع الإنترنت أصبح هناك تجرؤ على ولاة الأمر والكلام على بطانتهم، فهل يعد هذا من الغيبة المحرمة؟ يقول في زمننا هذا ومع الثورات العربية ومواقع الإنترنت أصبح هناك تجرؤ على ولاة الأمر والكلام على بطانتهم، فهل يعد هذا من الغيبة المحرمة؟
النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا، قال على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني يكون سامعا مطيعا في الأمور التي يحبها وسامعا ومطيعا في الأمور التي لا يحبها، لكن أيضا أعطانا لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. وأما الخوض في أعراض الناس والوقيعة فيهم فإن هذا من الأعمال المحرمة. من كان عنده عيوب على آخرين وهو موقن بصدق ما يقول فليبلغهم بالعيوب التي يذكرها، وأنه إذا لم يغيروا من سلوكهم سوف يخبر من هو فوقهم بما نصحهم، لأن النصيحة لابد أن تكون في طريق السر ما أمكن. ثم لا يتجرأ إذا فهم الشيء هو ظن أنه فهمه وأنه هو الحق، إذا فهم شيئا ظن أنه عيب في الآخرين يعرض هذا العيب على من يثق به، قد لا يوافقه على أنه عيب، لا يسعى يكون من المرجفين في الأرض. الله يقول إلا من ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم والمرجفون في المدينة. ينبغي الإنسان بقدر ما يستطيع أن يحفظ لسانه وأن يخاف الله جل وعلا، أي كلمة يقولها الإنسان بحق أي إنسان إن كانت في إزالة شر وكانت بطريقة تقر شرعا فعل ذلك، وإلا دعا.
حسن الله إليكم. أسئلة الإخوة في الإنترنت، هذا أسئلة من الإخوة في السويد، يقول غفر الله لكم، أنا صاحب شركة وأبيع عبر الإنترنت، ومع كبر الشركة أردت أن أتعامل مع شركة متخصصة في إرسال الفواتير ومتابعة الزبائن، هذه الشركة تعاقب المشتري الزبون إذا لم يتم السداد في الوقت المحدد بالعقوبة التالية: غرامة ما يعادل 30 ريال ونسبة ربوية على مبلغ الفاتورة، هل يجوز التعامل مع مثل هذه الشركات وهل الغرامة مثل الربا؟
لا يجوز ما دامت أن فيها أرباح ربوية. وأما الشرط الجزائي إذا كان مثله يعتبر وحصل تفريط من المشترط عليه حقيقة فله وضع آخر يحتاج فنصيحتي أن لا تدخل في مداخل هذه الأمور إلا بعد أن تتيقن من سلامتها.
وهذا أيضا يسأل يقول: توجد شركات تقوم بتحويل المال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني بين البائع والمشتري مثل باي بال، وتأخذ نسبة على ذلك، هل يجوز التعامل مع مثل هذه الشركات؟
إذا كان ذلك يتحقق فإن فوق هذا ذكروا فيما يتعلق بالحوالات هذه أن استفتج أجرة هذا العمل مماحة، لكن لا تكون على أساس أنها تتدرج من وضع إلى وضع حتى يكون هذا العمل شبيها بالربا، وإنما إذا خدمت الناس بما تقوم به مما تستطيع أن تصل إليه ووصلتهم إلى غاياتهم بالجهد الذي لو بذلوا هم لضاعف عليهم الخسارة، أرجو أنه لا حرج في ذلك.
هذا السائل من امرأة في السويد تقول: أحسن الله إليكم، أنا لي 3 أطفال والحمد لله، ولكن بعد كل ولادة أصاب بأزمة نفسية لمدة سنة، هل يجوز لي التعقيم لمنع الحمل أي أكون عقيمة؟
لا أرى ذلك. من هل عندك ضمان أن هؤلاء 3 سوف يبقون وأنه لا احتمال أن تفقديهم بهلاك؟ إلا استعيني بالله جل وعلا وأكثر من ذكر الله جل وعلا، وإذا أنجبت عالج هذه السنة التي تستقبلينها بما تذكرين بالإكثار من ذكر الله، وذكر الله ممكن أن يسلكه الإنسان رجل أو امرأة على أي حال.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: ما حكم إرسال المال من بلد إلى بلد لشخص أو للأهل عبر بنك ربوي؟
إرسال المال إذا لم يترتب عليها مشاركة في الربا فعامة البنوك التي يتم فيها إيداع كثير من الأموال هي تتعامل بالربا، وإنما الإثم على من يتعامل. لكن إذا أمكنك أن تجد بنوكا لا تتعاطى الربا يجب أن يكون وهي محل ثقة ومأمونة، فينبغي أن يتوجه الناس لنصرة المتجنبين للربا، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
أحسن الله إليكم. يقول: هل علة التشبه بالكفار في لبس البنطلون زالت لانتشاره بين المسلمين، وهل تزول أيضا بالنسبة للمرأة فيكون ذلك جائزا في بيتها مع زوجها؟
أما لبس المرأة في ملابسها مع زوجها وليس معهم من نسلها أحد، وإنما امرأة مع زوجها فسلبس ما يعجبه، لكن إذا لبست اللباس هذا تشبها بمن أعجبها لباسها من النساء الغربيات فهذا نوع من التشبه، ومن تشبه بقوم حشر معهم، وبالإمكان أن تستغني النساء والرجال أن يستغنوا بالألبسة التي مضى عليها قرون مئات السنين والأمور سائرة عليها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل من تونس يقول: شيخنا، هل من مفهوم مبسط للتوحيد يمكن أن يفهمه العامي؟ هل هناك أو هل من مفهوم مبسط للتوحيد يمكن أن يفهمه العامي؟
بسيط لله الحمد يفهمه العامي: لا يدعو إلا الله، لا يحلف بغير الله، لا يعمل العمل إلا ابتغاء مرضات الله، إذا شك في أمر ذا يسأل أهل العلم هل هذا العمل مناسب أو لا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال الذي تكرر، يقول: أحسن الله إليكم يا شيخنا، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن لا يكون هذا الدرس هو آخر العهد بكم، وأن نراكم في دروس أخرى في هذا الجامع. فضيلة شيخنا ووالدنا، أوصنا في الطلب، بماذا توصي طلبة العلم في هذا الزمن المتلاطم، وخاصة أننا مقبلون على إجازة صيفية؟ وخاصة يقول أيضا مقبلون على إجازة صيفية.
أول شيء نصيحتي أقول للمسلم أن لا تكون عنده إجازة ينصرف فيها عن تحصيل العلم، ينبغي أن يشغل وقته كله بما يعود عليه بالفائدة، إذا كانت لك رحلات من مكان إلى مكان فاصطح معك كتابا كلما وجدت فراغا اقرأ فيه. ومن أحسن الكتب المتداولة بين أيدي الناس رياض الصالحين للنووي رحمة الله عليه، مختصر ومبوب، وما قيل فيه رواه البخاري ومسلم فهو محل قناعة. نصيحة للواحد أن يجعل على الأقل في سفره بعض الوقت يخصص لشيء، يجعل من كل يوم على الأقل خارج الصلوات له 10 دقائق يقرأ فيها من القرآن الكريم أو ربع ساعة، 10 يقرأ فيها من الأحاديث، يأخذ له كتاب في الحديث، وعلى سبيل المثال يمكن يأخذ المنتقى لابن تيمية مجلد واحد في الأحكام، يجعل ربع ساعة أو 10 دقائق في كل يوم يقرأ كم حديث ويكرر. هذه معلومة ترسخ في الذهن ثم تجعل الواحد على صلة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفوق ذلك بكلام الله جل وعلا في غالب وقته، ثم أيضا يحرص على أن يكون له أذكار يتعاهد نفسه فيها في الصباح وفي المساء، ويتعاهد نفسه عند دخول المنزل الذي ينزل فيه ولو في الفندق، وعند دخول المسجد وعند الخروج منه، عند تناول الطعام وعند الانتهاء منه. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. أن يحرص على أن يستفيد مما يقابله في حياته، إذا رأى مريضا حمد الله أن الله لم يجعله مريضا، إذا رأى ضالا في الطريق في سلوكه يحمد الله أن الله لم يوقعه في مضلات الأخلاق، يذكر نعم ربه عليه وهي كثيرة، يعني كلما كان عنده رغبة على تعرفها وجد أن الأمر يكون أيسر له. هذا وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل أعمالنا جميعا خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظ على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها على دينها ودنياها، وأن يصلح ولاة أمرنا ويجعلهم دعاة حق وأمصار فضيلة وحماة شريعة وصائن عقيدة، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعاجل أهل سوريا بالفرج، وأن يرينا مصارع الطغاة عيانا نراها إن شاء الله في وسائل الإعلام. أسأل الله أن يجعلنا نراهم يجرجرون في الشوارع قتلا مع التزام العدل في ذلك، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يلطف بهم أي بأهل الحق في سوريا، وأن يرينا عقوباته المتلاحقة على الذين نصروا هذا الخبيث وأعوانه في إيران والعراق وما وراء ذلك في روسيا والصين وفي الحزب الفاجر في لبنان، أن يجعلنا نرى آثار ذلك على آثار انتقام الله جل وعلا منهم عاجلا غير آجل، كما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يكشف الضر عن كل المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم جميعا للصدق اللجوء إليه جل وعلا وحسن التوكل عليه وصدق التذلل له سبحانه وتعالى والحرص على صيانة عقيدتهم وإخلاصهم له، كما أسأل الله أن يصلح ذرياتنا جميعا وأحبابنا وقراباتنا، إنه القادر على كل شيء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أذكر الإخوة بالنسبة للاستبيان الذي وزع بأن يسلموه بعد الصلاة إلى الإخوة في الشؤون العلمية خلف المسجد، جزاكم الله خير.